أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بعد أن انتهى الحديث في البحث السابق حول ثمرة البحث في المعاني في المعنى الحرفي، في تحديد المعنى الحرفي، وصل الحديث إلى مبحث جديد وهو مبحث الأمر وأدوات الصرف. وقد أشرنا طبعا سابقا في بداية البحث، بحث الدليل اللفظي أو الدليل الشرعي اللفظي، في أن البحث فيها يقع في ثلاث جهات. الجهة الأولى هي تحديد دلالة الدليل، والثانية هي إثبات صدور الدليل من الشارع، والثالث هي حجية تلك الدلالة المعبر عنها بأصالة الظهور أو حجية الظهور. وقلنا بأنه بالجهة الأولى أن هذه الجهة هي التي تتكفل ببيان وتحديد صغريات الجهة الثالثة التي هي يعني حجية يعني الدلالة. وهذه كما يعني قد يقال فيها بأنه هذه الصغريات، أول هذه الصغريات هو هذا الأمر، وهو الأمر ودلالته في هذا العلم، يعني في دلالة الأمر على في علم الأصول. الأمر له يعني جنبة لغوية، هذه الجنبة اللغوية جنبة لا يعني تهم الأصول كثيرا، لأنه الأمر في اللغة له معاني متعددة. قد يقال الأمر ويقصد منه الشيء، قد يقال الأمر ويقصد منه الطلب، قد يقال الأمر ويقصد منه الشأن، قد يقال الأمر ويقصد منه الغرض، وهكذا. وطبعا المرتبط بالبحث الأصولي من هذه المعاني المتعددة للأمر في اللغة هو المعنى الثاني، وهو أنه الأمر قد يطلق ويراد منه ماذا؟ قد يطلق ويراد منه الطلب. هذا طبعا عليكم السلام. هل الأمر في حقيقته هو طلب أو لا؟ كلام بين الأصوليين، البعض هكذا ذهب إلى أن الأمر حقيقته يعني هو حقيقة في الطلب والشأن. صاحب الكفاية قال لا، هو حقيقة في الطلب والشيء، ليس في الطلب والشأن. صاحب القوانين قال لا، هو حقيقة في الطلب. البعض طبعا ومنهم المصنف يقول هذه كلها تدل على أن الطلب هو من معاني الأمر، هذا لا شبهة فيه. ولكن هذه المعاني الأخرى التي ذكرت، يعني هذه المعاني التي ذكرت الأخرى، هذه كثير مما ذكر منها ليس أساسا معنى له، ليس هو معنى أساسا، وإنما هو من الأمور التي تستفاد من خلال استعمال الأمر في بعض استعمالاته، قد يفهم منها ماذا. وهذه تدل عليها الخصوصيات والدوال المتعددة التي تتكثر. ثم بعد ذلك أساسا هذه لا يمكن أن تنسب إلى كلمة الأمر، وإنما تنسب إلى الخصوصيات التي تكتنف معها في يعني عندما تتحقق وعندما تحصل. هذا أمر. الأمر الثاني أن الأدوات الدالة على هذا الأمر، وهو على يعني الأدوات الدالة على الطلب، يمكن أن تنقسم قسمة أولية إلى قسمين. أدوات دلالتها على الطلب دلالة ماذا؟ دلالة مباشرة، يعني دلالة كما يعاد لا تحتاج إلى معونة، لا تحتاج إلى عناية كما يعبرونهم، وهذه تدل مباشرة تدل. وهناك يعني ما يمكن أن يكون دالا على الطلب، ولكنه على كل حال يحتاج إلى عناية. النوع الأول مما يدل على مثل هذه القضية هو المادة الأصلية، مادة أمر، آمرك بكذا. عندما شخص يقول لك آمرك بكذا، هذا يدل بلا حاجة إلى عناية، بلا حاجة إلى مؤونة زائدة. الإنسان يفهم عندما يقول له شخص آمرك بكذا أنه ماذا؟ أنه يطالبه بهذا الفعل، فإذا هو يدل على الطلب بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى جمع تجميع قرائن، تجميع خصوصيات، تجميع دوال، هو مباشرة يدل ماذا؟ يدل على هذا الأمر. فعند ذلك عندما تستعمل عبارة الأمر في كلمات يعني في الكلمات يعني في الكلام، هذه العبارة لا تحتاج ماذا؟ لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى يعني زيادة مؤونة في الدلالة على الطلب. هذا واحد. الأمر الآخر لا، الصيغة التي يمكن أن تكون دالة، التي يعبر عنها بصيغة افعل، هذه صيغة افعل أي كذا، صيغة افعال من الصيغ التي تدل على هذه القضية أساسا بلا حاجة إلى عناية. فصيغة افعال يعني من الصيغ التي تدل على هذه القضية بلا عناية وبلا حاجة إلى عناية. هذا كما أقول لك شخص مثلا أكرم زيدا، ما من الواضح أنت لا تحتاج إلى تجميع دلالات وخصوصيات حتى تفهم أن المقصود من أكرم زيدان يعني ماذا؟ أطلب منك إكرام زيد، فإذا دلالتها على الطلب دلالة لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى عناية ولا يعني مذؤونة زائدة. وفي قبال هذه توجد أدوات خاصة بالطلب، ولكن هذه الأدوات تحتاج ماذا؟ إلى عناية وتحتاج إلى قرينة، وبدون هذه العناية والقرينة لا يمكن أن تكون دالة على الطلب، وذلك من قبيل الصيغة الخبرية التي تستعمل في الإجابة عن بعض الأشياء التي يسأل عنه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، مثلا في بعض الروايات فمثلا قال له كذا لو فعل الأمر كذا، يقول له مثلا لو كان مثلا حكمه أن يعيد الصلاة ماذا يقول له؟ يقول له يعيد الصلاة. هذه يعيد الصلاة استعمال يعيد الصلاة واضح، استعمال يعيد الصلاة ليس استعمالا دالا على الأمر مباشرة، وليس هو صيغة من صيغ من يعني صيغة من صيغ الأمر المباشرة التي هي مثل قبيل صيغة افعل، لكن بالنتيجة بتجميع القرائن والخصوصيات والدوال المكتنفة بهذا الحديث، وأن هذا الحديث أصبح جزءا من سياق ومن جملة ومن يعني ومن كلام فيه جمل متعددة، كانت هذه الجملة الخبرية لها مدلول، هذا المدلول مدلول تصديقي يقصد منه ماذا؟ يقصد منه أن يحكى ويقال له إن هذا الشخص الذي سأل أو سئل عن حالته حكاية أقول لك إخبارا أقول لك بصيغة من الصيغ التي هي ليست صيغة متعارفة، أقول لك عليه ماذا؟ عليه إعادة الصلاة، فعندما يقال له يعيد الصلاة لكن هذا الكلام مباشرة لا يفهم من الكلمة لو جردت ماذا؟ لو جردت من هذه الأمور والدوال والخصوصيات المختلفة، فلو كانت هذه العبارة وهي يعيد الصلاة عبارة مأخوذة مجردة عن كل هذه الخصوصيات التي جاءت في الرواية وهي السؤال وتقديم الاستفسار وما شابه، ماذا يحصل؟ لا تكون لها هذه الدلالة. لماذا؟ لأن هذه الدلالة ليست لها مباشرة، إنما هي دلالة بمعونة القرائن والخصوصيات التي اكتنفت معه، وهو السؤال الذي قدم ماذا؟ والذي قدم في هذا الموضوع. من هنا جاء المصنف لبيان أنه ما يدل على الطلب بلا عناية وما يدل على الطلب بعناية، هذه الأمور التي ذكرت في المقام وهما يعني القسمان، يعني القسم الدال على الطلب والأمر مباشرة والقسم الدال عليه ماذا؟ بمعونة. هذا الذي يقصد من الطلب بالمعونة هل هو خصوص الأمر التشريعي؟ هل هو خصوص الأمر التكويني؟ هل هناك أمر غير هذا وغير ذاك أو لا؟ هذا الحديث المصنف بدأ حديثه في هذه القضية بقوله هذا عندما قال ينقسم ما يدل على الطلب إلى قسمين، أحدهما ما يدل بلا عناية كمادة الأمر وصيغة الأمر، صيغة مادة الأمر يعني مادة أمر أمرك بكذا، وصيغته يعني صيغة افعل هذه، والآخر ما يدل بالعناية الذي يدل ولكن بالعناية يعني بواسطة العناية كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب، فيقع الكلام في القسمين تباعا. القسم الأول وهو يعني القسم الذي يدل على الطلب بلا حاجة إلى عناية، وهو الذي عبر عنه بأنه الطلب هو السعي نحو المقصود. أول ما بدأ قال الطلب، ما هو الطلب؟ قال الطلب هو السعي نحو المقصود، الطلب هو السعي نحو المقصود. فهذا السعي نحو المقصود فقد يكون كذا، قال قد يكون سعيا مباشرا من قبيل الإنسان عندما يكون ماذا؟ عندما يكون في حالة عطش يتحرك ماذا؟ تحركا طبيعيا نحو ماذا؟ نحو ما يرفع هذه الحاجة، ما يرفع هذه الحاجة. فيقول إن كان سعيا مباشرا كالعطشان يتحرك نحو ماذا؟ نحو الماء، يعني ما يرفع هذه الحالة عنه، فعند ذلك ماذا يقال؟ قال هذا طلب، هذا سعي، هذا طلب، ولكنه نحو من أنحاء الطلب، يعبر عنه ماذا؟ الطلب التكويني، هذه تحرك، هذا التحرك، هذا يقال له طلب. فلان تحرك من هذا المكان إلى مكان آخر، يطلب في المكان الآخر ما يسد ماذا؟ ما يسد به عطشه، أو ما يرفع به عطشه. ماذا يقال عن ذلك؟ قالوا عنه طلبه. هذا السعي المباشر نحو هذا الأمر، نحو هذه الهدف، نحو هذه الغاية، يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه بالطلب التكوين. هنا عندما يقال هذا الكلام يقول المصنف هذا يعبر عنه بهذا التعبير، يقال تحرك نحو هذا المحقق للغرض، وهو ماذا؟ وهو الماء. فيقال فهو طلب تكويني، هذا واحد. قال وإن كان بتحريك الغير وتكليفه. هنا تحريك الغير وتكليف الغير، تحريك الغير وتكليف الغير، يعني هناك طلب وهناك تحرك. تارة يكون تحركا مباشرا، سعيا مباشرا، الآن أنا أشعر بالضمأ فأتحرك، فيقال هذا سعيا مباشرا، لن يقل له أحد عليك ماذا؟ عليك أن تسعى مثلا لرفع الضمأ عن نفسك، لا، هو سعى مباشرة، فيقال هذا طلب تكويني. ولكن يقول هناك نوع من الطلب الآخر، هو الذي يكون بتحريك الغير وتكليف الغير. الغير ماذا؟ يطلب منك ماذا؟ يطلب منك ماذا؟ يطلب منك أن تتحرك هذا التحرك. يقولون هذا الطلب، هذا النوع من الطلب يعبر عنه بالطلب التشريعي، كما لو مثلا لو جاء للإنسان خطاب، هذا الخطاب جاءه على أساس مثلا أقم الصلاة، هذه أقم الصلاة تكليف بإقامة الصلاة أو ما شابه ذلك من الصيغ. هذه الصيغة التحرك نحو إقامة الصلاة هو ماذا؟ أو هذا الطلب الذي يحصل هو طلب تشريعي. بالنتيجة هذا السعي تارة تلحظ فيه الجانب الأول وهو السعي المباشر، وأخرى يكون فيه ماذا؟ يكون بسبب تدخل الغير وتكليف الغير وتحريك الغير. فيقولون ماذا؟ يقولون في هذه محركية تحرك الإنسان نحوه ويعبر عنه ماذا؟ بالطلب التشريعي. هذا الأصل اللي هو اللي يستند عليه المطلب. إذا كان هناك أمر، إذا كان هناك أمر حاصل وجاءنا، فهذا الأمر إذا حصل، فهل مدلول الأمر في يعني في يعني عندما يحصل في الأمر، يعني عندما يحصل أمر، هل مدلول الأمر على الطلب بمفهومه الإسمي كما يقول المصنف، أو لا؟ أنه بالنتيجة يجب أن يكون الطلب ماذا؟ يجب أن يكون الطلب ملازما ماذا؟ ملازما لهذه الحالة، وهي حالة يعني وهي حالة الدلالة على هذه القضية. لأنه نحن عندما نتحدث تارة نتحدث عن الطلب بعنوانه العريض، لأن الطلب عنوان عريض، وتارة نتحدث عن الطلب بخصوصياته. فإذا قلنا بأن يعني مادة الأمر دالة على الطلب بالمفهوم الإسمي، فهذا يعني أننا عندما نتحدث عن مادة الطلب أو مادة الأمر هنا نتحدث عنها بما لها من المفهوم الإسمي الذي يكون ماذا؟ الذي يكون له خصوصية في المقام أو لا؟ لأنه في هذا المقام يوجد عندنا أفراد أخر من الطلب يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون حاصلا ولكنه ماذا؟ يمكن أن يكون حاصلا ولكنه ليس دالا على ما نريد. لماذا؟ لأنهم يقولون الطلب أو المادة التي تدل عليه هذه يجب أن تتوفر فيها شروط، ومن هذه الشروط أن الإنسان الآمر، يعني من صدر منه الأمر الذي يعبر عنه مثلا بالمحرك أو المكلف، هذا الإنسان يجب أن تكون له خصوصية بالنسبة إلى من له الخطاب، خصوصية. لأنه عندما نرى صيغ الأمر والدالة على الطلب هذه التي تدل عليها مادة الأمر وتعتبرها يعني ونعتبرها مدلولا من مدلولاتها، يجب أن تتوفر فيها شروط. هذه الشروط إن لم تتوفر لم تكن من مداليل مادة الأمر، لأن مادة الأمر هذه كما يمكن أن تحصل من إنسان مع إنسان آخر، كذلك يمكن أن تحصل مع إنسان أعلى منه شأنا، كذلك يمكن أن تحصل من إنسان في مقام عال مع إنسان في مقام أدنى. فنحن عندما نقول بأن مادة الأمر هذه تدل على الطلب بمفهومه الاسمي ماذا نريد؟ هل نريد بذلك أن نقول إن مادة الطلب كيفما وقعت كيفما حصلت إنما تكون دالة على هذا المعنى وهو معنى يعني الطلب، يعني مادة الأمر تكون دالة على الطلب بمفهومه الاسمي، يعني بينهما ملازمة، فإذا كلما حصلت مادة الأمر حصل طلب أو لا؟ المصنف يقول لا، ليس الأمر كذلك، لأننا عندما نقول بأن مادة الأمر دالة على الطلب لا نقصد من ذلك أي مادة أمر من أي جهة صدرت، بل نشترط فيها ماذا؟ بل نشترط فيها أنها تكون ماذا؟ أنها تكون بصيغة الصدور من العالي إلى الداني، هذا شرط. بل البعض هكذا، البعض يقول هكذا حتى هي قضية الاستعلاء لا تكفي، بل يجب ماذا؟ يجب أن يكون هناك علو حقيقي في هذه القضية، وإلا يمكن ماذا؟ يمكن أن يصدر، يعني يمكن أن يصدر الأمر من جهة أقل أدنى إلى جهة أعلى، يمكن أن يصدر الأمر من جهة إلى جهة مساوية. فإذا قلنا بأن مادة الطلب تدل على هذا، يعني مادة الأمر تدل على الطلب، فعند ذلك ماذا؟ النتيجة ستدل على الوجوب، لو لم تقترن بشيء آخر تدل على الوجوب. يعني عند ذلك ماذا نقول؟ نقول أن الخصوص يعني المخصوص بهذه القضية ليس هو الطلب مطلقا، إنما المخصوص بهذه القضية هو الطلب أو الأمر الصادر من العالي إلى الدهر. فعندما يقول هذا أولا يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون من العالي، هذا واحد. والثاني ليس الطلب مطلقا يمكن أن يحقق هذه القضية، يعني ليس الأمر الذي يحقق هذه القضية مطلق الأمر، بل هناك أمور يمكن أن يقول ماذا؟ يمكن أن يقال فيها بأنها طلبات وتشترك مع الأمر ماذا؟ في خصوصية أنها يعني طلبات، ولكن يمتاز الطلب الذي نتحدث عنه بأنه طلب تشريعي. فهناك عندنا طلب تشريعي وهناك طلب آخر، هذا الطلب الآخر يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون متوفرا فيه الجانب التشريعي وخصوصيات الطالب والآمر، بعد ذلك حتى يمكن ماذا؟ أن تكون مادة الطلب دالة عليه عندنا، لأنه تارة نتحدث عن من؟ تارة نتحدث عنه على أساس ماذا؟ تارة نتحدث عنه على أساس أنه طلب، وثالثا نتحدث على أساس أنه طلب تشريعي، ولو كان طلبا تشريعيا له آثاره التي تترتب على الطلب التشريعي، وهذه الآثار إذن لها قيودها، فإذا كان لها قيودها فيجب أن تتوفر تلك القيود حتى نرتب الأثر الذي يمكن أن يترتب على مثل هذه، يعني مثل هذه الأوامر والطلبات. لذلك قال ولا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الإسمي. هل لماذا مادة الأمر؟ قلنا سابقا إن المعاني الإسمية مدلولات المادة، والمعاني الحرفية مدلولات الهيئة، هذه خصوصية هذه العبارة، وهو أنه يشك في دلالة مادة الأمر، يعني مادة الأمر يعني أليف ميم راء، هذه مادة الأمر على الطلب بمفهومه، ولكن ليس كل طلب. أي طلب تقصدون؟ قالوا بل الطلب التشريعي من العالم، أولا يجب أن يكون طلبا تشريعيا وثانيا من العالم، كما لا أشكال في دلالة صيغة الأمر على الطلب. حتى هذه مادة الأمر، يعني مادة أمر، صيغة الأمر يعني هذه صيغة افعل، وفي دلالة على الطلب. وذلك فهذا يعني ما هو الدليل على ذلك؟ يقول وذلك لأن مفاد الهيئة فيها هو النسبة الإرسالية. لماذا عندما تحدث عن الهيئة تحدث عن النسبة، وعندما تحدث عن المادة تحدث عن الاسم؟ لأن المادة تدل على المفاهيم الاسمية، والهيئة تدل ماذا؟ تدل على المعاني الحرفية، والنسبة الإرسالية أحد المعاني ماذا؟ الحرفية. النسبة الإرسالية يعني النسبة المحركة التي تدفع الإنسان مثلا نحو أمر، يعني نحو الأمر المنتج يعني المراد. قال والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب، هذا المعنى. وحيث أن الإرسال سعي نحو المقصود من قبل المرسل، فتكون حينئذ الهيئة فتكون الهيئة دالة على الطلب بالدلالة، دالة لعله هذه، أما تكون للهيئة دلالة على الطلب أو دالة على الطلب بالدلالة التصورية. هنا عندما يقال هكذا، يقال أنه عندنا مفاد هيئة، مفاد الهيئة هو النسبة الإرسالية، وهذه النسبة الإرسالية الإرسال منتزع منه ماذا؟ منتزع منه مفهوم الطلب، والإرسال هو نوع من السعي أو نوع من يعني الذهاب نحو المقصود. سبب هذا الذهاب هو وجود ماذا؟ وجود من يدفع باتجاه ليعبر عنه ماذا؟ ليعبر عنه بأنه مرسل. فعند ذلك الهيئة تكون لها دلالة على الطلب من الناحية ماذا؟ من الناحية التصورية، هذه لها دلالة ماذا؟ دلالة تصورية تدل ماذا؟ مفهوما ما لا يفهم الإنسان، المفهوم من هذه الدلالة ماذا؟ الدلالة التصورية في هذا المقام. هذه الدلالة التي هي دلالة تصورية، هذه الدلالة منتزعة ممن؟ منتزعة من منشأ الانتزاع الذي هو نفس حالة الإرسال، النسبة الإرسالية التي ماذا؟ التي انتزع منها ماذا؟ انتزع منها ماذا؟ مفهوم الطلب. فيقول هنا عندما نتحدث عن مفاد الهيئة، سنجد أن مفاد الهيئة هو النسبة، هو المعنى الحرفي. هذا المعنى الحرفي ينتزع منه مفهوم، هذا المفهوم هو مفهوم الطلب، وهذا الذي ينتزع منه مفهوم الطلب حقيقته أنه سعي نحو المقصود بسببية هذا المحرك وهو المرسل. هذا تكون بسببه الهيئة دالة على الطلب، وهذه الدلالة في المرحلة الأولى هي المرحلة التصورية، هذه المرحلة التصورية تابعة في دلالتها لمنشأ الانتزاع، الأصل الذي انتزع منه ماذا؟ الذي انتزع منه مفهوم الطلب. كما أن الصيغة اللي هي الطرف الثاني في القسم الأول اللي هو مادة الأمر، وكذلك صيغة الأمر، كذلك كما أن الصيغة نفسها بلحاظ صدورها اللي هي يعني صيغة الأمر اللي هي صيغة إفعال، بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود، عندما يقول إنسان لإنسان ماذا؟ أكرم زيدا، هذه الصيغة أيضا بلحاظ الصدور بهذا المقصود الذي يريد أن يقول أن يعني الذي يريد منك أن تحقق له ماذا؟ أن تحقق له الإكرام في الخارج، فيؤتيك بصيغة من صيغ ماذا؟ من صيغ الأمر الذي هي صيغة إفعال، فيقول لك مثلا أكرم زيدا، فيقول هذه أيضا الصيغة بلحاظ صدورها بذلك الداعي الذي هو ماذا؟ الذي هو كان سببا وراء صدور هذه الصيغة، وهي صيغة يعني صيغة إفعال، يكون مصداقا حقيقيا ماذا؟ مصداقا لحقيقيا للطلب، لأنه سعي نحو المقصود. فإذا الطلب له مصداقان، مصداق ينتزع من مفهوم النسبة الإرسالية، وهو مفهوم الطلب ينتزع من النسبة الإرسالية لأنه سعي من خلال ماذا؟ من خلال تحريك المرسل، ومصداق آخر تحدثه صيغة الأمر، وهو مصداق حقيقي من مصادق ماذا؟ من مصادق الطلب. هنا يقول المصنف الذي اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا، لأنه قضية فيها كلام، دلالة الأمر مادة وصيغة على الوجوب بحسب التبادر. التبادر هذه الحالة التي تحصل للإنسان متى ما واجه عبارة لفظا من الألفاظ، أول ما يخطر، أول ما يتبادر إلى يعني ذهن الإنسان يعبر عنه بيقولون علامة من علامات الحقيقة، لأنه لم يحتج إلى شيء حتى يحصل في ذهن الإنسان، فيعبر عنه ماذا؟ فيعبر عنه بالتبادر، لأنه بادر إلى الحصول. فيقولون بحكم التبادر وبناء العرف العام والتبادر، عندما تكون هناك مادة أمر أو أمر له مادة وله هيئة، دلالة هذه المادة مادة الأمر أو دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب، سببها ماذا؟ سببها التبادر والعرف العام. لماذا؟ يقول لأنه الطلب الصادر من المولى، يعني الذي يحق له ماذا؟ أن يشرع أو أن يعطي طلبا تشريعيا بلسان الأمر مادة وهيئة ماذا؟ هو هذا الطلب الصادر من المولى مادة وهيئة ماذا؟ يعبر، يعني هو هذا وجوب. فإذا يعني إذا نظرنا إلى هذه القضية عند العرف العام، أو نظرنا إلى هذه القضية من خلال التبادر، ماذا سنرى؟ سنرى بأنه لا خلاف في أن الطلب الذي يصدر من المولى بلسان الأمر، يعني سواء كان ماذا؟ كان مستندا على المادة أو كان مستندا على من؟ إذا كان مستندا على الصيغ، مادة وهيئة دال على ماذا؟ دال على الوجوب. هذا الكلام يقول ماذا؟ هذا الكلام يقول المصنف، هذا الكلام شبه تقريبا، يعني تقريبا يوجد إنه نوع من الإجماع أو الاتفاق، يعني التقريب تقريبا يوجد اتفاق على هذا المقدار، ولكن وقع الكلام في أنه هذه الدلالة التي يتحدثون عنها، وهي كون هذه الحالة تحصل وهذا يكون تبادر، وهذا يكون يعني بحسب الفهم العام دالا على الوجوب، ما هو سببه؟ ما هو تفسيره؟ كيف حصلت ماذا؟ كيف حصلت هذه الدلالة وكيف نفسرها؟ إلى أقوال ذكر منها، يعني نعم ذكر منها أقوال، ثلاث من الأقوال، وهذه الأقوال الثلاث بدأ مع كل قول من هذه الأقوال ثم بدأ ماذا؟ ثم بدأ بعد ذلك بماذا؟ بمناقشتها. القول الأول أنهم قالوا وضع، لأنه هذه اللفظة موضوعة للطلب من دون أي يعني داعي للاعتماد على أي شيء آخر، منشأ آخر، مجرد ماذا؟ مجرد وجود هذا الحالة الأولى وهي حالة التبادل تكفي دون النظر إلى أي منشأ آخر، لا حاجة لنا مثلا أن نراجع العرف أو ما شابه. القول الثاني قال لا، بأنه هذه القضية قضية ماذا؟ قضية يحكم بها العقل، لاعتبار أن المدلول الذي تكون من صيغة الأمر أو من مادة الأمر يدل يحكم به العقل، ومدلوله ماذا؟ هذا الأمر. وعند ذلك الطلب الذي يكون مقترنا بالترخيص بالمخالفة، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك العقل يتوقف، لا يقول مثلا يجب امتثاله. أما الطلب الذي لا يكون مقترنا بذلك، العقل يحكم بأنه يجب ماذا؟ الالتزام يعني به، إلى آخر ما ذكره. إن شاء الله نأتي إلى هذه الأقوال ثم نأتي إلى مناقشتها إن شاء الله في البحث القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.